أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك فإنك لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. بعد التوكل على العلي العظيم سبحانه وتعالى نكمل الكلام في بحوث النواهي، وقلنا نقتصر هنا على بحث دلالات صيغة الأمر، والكلام في دلالات صيغة الأمر يكون في جهات، ودخلنا في الجهة الأولى مدلول صيغة الأمر. وفي الجهة الأولى مدلول صيغة الأمر قلنا الكلام في ثلاث نقاط. النقطة الأولى كان المتحصل منها أن مدلول النهي يختلف عن مدلول الأمر تصورا وتصديقا كما بينا. ذكرنا في النقطة الأولى قول أو رأي أو مبنى مشهور الأصوليين القدماء، وأعطينا الرأي أو قول أو مبنى مشهور الأصوليين المتأخرين، وهو أن مدلول النهي يختلف عن مدلول الأمر تصورا وتصديقا. وفي النقطة الثانية سنذكر مبنى السيد الخوي، أو ذكرنا مبنى السيد الخوئي ووصلنا إلى ما علقه السيد الهاشمي. إذن نقول في النقطة الثانية أن السيد الخوئي بنى على أن الأمر يدل على وضع الفعل واعتباره. لاحظ استعمل واستخدم الاعتبار، هذا على مبنى التعهد، أي يوجد دلالة أو مدلول تصديقي. إذن السيد الخوئي بنى على أن الأمر يدل على وضع الفعل واعتباره في ذمة العبد، وأن النهي يدل على اعتبار حرمان المكلف عن الفعل واعتبار ابتعاد المكلف عن الفعل، وليس النهي دالا على اعتبار ترك الفعل على ذمة المكلف. والدليل أو الشاهد على هذا هو مستك العدلية من تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد في متعلقاتها، فالأمر يتبع مصلحة في الفعل فيناسب اعتبار الفعل في ذمة المكلف، والنهي يتبع مفسدة في الفعل فالفعل هو مركز البغض فيناسب اعتبار حرمان المكلف منه. وقلنا يرد عليه أولا في أولا أليف وباء وجيم. قلنا أولا أليف إن فرض الاعتبار في مدلول الأمر وفي مدلول النهي يكون منسجما مع مسلكه في الوضع، أي مسلك التعهد، حيث ينشأ منه الدلالة التصديقية. من مسلك التعهد ينشأ الدلالة التصديقية، أو من الوضع تنشأ الدلالة التصديقية، أي من الوضع تنشأ الدلالة التصديقية، فاستعمل الاعتبار لأنه في الاعتبار، والاعتبار في ذمة المكلف هو من التصديق، من المعاني التصديقية، من الدلالات أو من الدلالة التصديقية أو من المدلول التصديقي، أو هو مدلول تصديقي. إذن نقول أليف إن فرض الاعتبار، أي الرد أولا أليف إن فرض الاعتبار في مدلول الأمر وفي مدلول النهي يكون منسجما مع مسلكه في الوضع مسلك التعهد حيث ينشأ منه الدلالة التصديقية والنقاش في أصل التعهد. باء إضافة إلى أن الثابت أن المدلول الوضعي للأمر ليس هو الاعتبار، ومما يشهد لهذا أن فكرة الاعتبار وما يرتبط بها وما تستلزمه من افتراض ذمة وعهدة للمكلف من افتراض وعاء ذمة وعاء عهدة أو افتراض العهدة وعاء عهدة وافتراض ذمة وعاء ذمة للمكلف من افتراض وعاء ذمة وعهدة للمكلف فإنها أمور دقيقة معقدة لا تنسجم مع الدلالة الوضعية التي هي أبسط وأقدم تصورا من مثل هذا التعقيد. جيم. وحتى لو تنزلنا وسلمنا انسجام فكرة الاعتبار وما يرتبط بها مع الدلالة الوضعية جيم وحتى لو تنزلنا وسلمنا انسجام فكرة الاعتبار وما يرتبط بها مع الدلالة الوضعية فإن ما ذكره السيد الخوئي يبقى غير تام. لماذا يبقى غير تام؟ فإن ما ذكره السيد الخوئي يبقى غير تام لأنه أخص من المدعى، فإن صيغة الأمر كما تصدر من العالي الذي قد يكون له الذي قد يكون لديه اعتبار ويعتبر وعاء ذمة، يعتبر عهدة، يعتبر وعاء عهدة، يعتبر في الذمة، يعتبر في العهدة، فإن صيغة الأمر كما تصدر من العالي الذي قد يكون لديه اعتبار كذلك قد تصدر من الداني إلى العالي كما في قولنا ربنا اغفر لنا. وهنا لا يخطر على البال افتراض جعل شيء في ذمة الله واعتبار شيء على عهدته سبحانه وتعالى. التفت جيدا. وقد علق السيد الهاشمي في المقام بما نصه في الجزء الثالث في الصفحة 13. ماذا قال السيد الهاشمي؟ قال للقائل بمسلك الاعتبار، يريد أن يدافع على السيد الخوئي، يقول للقائل بمسلك الاعتبار أن يجعل المدلول الوضعي في هذه الموارد الدعاء ابتداء. أين؟ يعني كأنه ناظر الآن إلى ما ذكرناه في جيم. قلنا وحتى لو تنزلنا وسلمنا انسجام فكرة الاعتبار وما يرتبط بها مع الدلالة الوضعية فإن ما ذكره السيد الخوئي يبقى غير تام لأنه أخص من المدعى، فإن صيغة الأمر كما تصدر من العالي الذي قد يكون لديه اعتبار كذلك قد تصدر من الداني إلى العالي كما في قولنا ربنا اغفر لنا. وهنا لا يخطر على البال افتراض جعل شيء في ذمة الله واعتباره على عهدته تعالى سبحانه وتعالى. وقد علق السيد الهاشمي قلنا في المقام قال للقائل يدافع عن سيد الخوئي بلحاظ هذه الفقرة، قال للقائل بمسلك الاعتبار، قال للقائل بمسلك الاعتبار أن يجعل المدلول الوضعي في هذه الموارد الدعاء ابتداء، أي ربنا اغفر لنا في هذه الموارد يكون المدلول الوضعي هو الدعاء. نعم. ماذا يقول؟ نعم هذا يؤدي إلى أن يكون المدلول التصديقي للصيغة ابتداء متعلقا بمدلول المادة، وهذا غريب في نفسه على ما تقدم نظيره في بحوث الأمر. يعني أراد أن يدافع لكن في النتيجة هذا الدفاع يؤدي إلى أيضا نتيجة غير مرغوب فيها، إلى نتيجة غريبة. واضح؟ نقول وقد علق السيد الهاشمي قال للقائل بمسلك الاعتبار أن يجعل المدلول الوضعي في هذه الموارد الدعاء ابتداء. نعم هذا يؤدي إلى أن يكون المدلول التصديقي للصيغة ابتداء متعلقا بمدلول المادة، أي المادة تدل على المدلول التصديقي، المادة دال ولها مدلول تصديقي، لها دلالة تصديقية وليس الصيغة. إذن نقول أو قال السيد الهاشمي للقائل بمسلك الاعتبار أن يجعل المدلول الوضعي في هذه الموارد الدعاء ابتداء، يجعل المدلول الوضعي ما هو الدعاء ابتداء. نعم هذا يؤدي إلى أن يكون مدلول التصديق للصيغة ابتداء متعلقا بمدلول المادة، وهذا غريب في نفسه على ما تقدم نظيره في بحوث الأمر. أقول أولا للرد على السيد الهاشمي، أولا أن الكلام عن مسلك التعهد وهو مبنى السيد الخوئي، فإذا كان السيد الهاشمي يقصد من المسلك في مسالك الواضع أو المسلك من مسالك الواضع، فلا يتم كلامه للقائل بمسلك الاعتبار. لماذا؟ لأن الكلام في مسلك التعهد وليس الاعتبار، واضح؟ إذن نقول أولا إذا كان السيد الهاشمي يتحدث عندما قال للقائل بمسلك الاعتبار، إذا كان يتحدث هنا عن المسالك، عن مسالك الواضع، الاعتبار، التعهد والقرن الأكيد. فإن كان الكلام للسيد الهاشمي يقصد من المسلك في مسالك الواضع، فلا يتم كلامه عندما قال للقائل بمسلك الاعتبار، لأن الكلام في مسلك التعهد وليس الاعتبار. هذا الرد الأول على السيد الهاشمي، هذا أولا أو واحد. نكمل أيضا ضمن الرد الأول على السيد الهاشمي، نقول نعم لو كان مراده فكرة الاعتبار ومفهوم الاعتبار ومتعلقاته التي هي مدلول الأمر والنهي فلا إشكال في المقام. إذن الإشكال يرد لو كان يريد مسلك الاعتبار مقابل مسلك التعهد. ثانيا الرد الثاني على السيد الهاشمي أو التعليق الثاني، إن كلام الأستاذ المعلم أي السيد محمد باقر الصدر قدس نفسه في مقام نقاش مبنى السيد الخوئي، في مقام نقاش مبنى السيد الخوئي ونقاش كلام السيد الخوئي، في مقام نقاش مبنى السيد الخوئي وكلامه، واضح؟ إذن السيد محمد باقر الكلام عنده واضح كما طرح السيد الهاشمي بأنه يناقش السيد الأستاذ، وكما بينا نحن في النقطة الثانية قلنا السيد الخوئي بنى على ويرد عليه، ليس كذلك؟ ولازلنا في الرد الأول على السيد الخوئي. إذن الكلام إن كلام السيد الأستاذ المعلم في مقام نقاش مبنى السيد الخوئي ونقاش كلام السيد الخوئي، والسيد الخوئي حسب مبانيه وحسب نظرياته وحسب بحوثه ومحاضراته ودروسه وتقريراته، والسيد الخوئي لم يفصل في الوضع عندما شرح الوضع، عندما تحدث عن الوضع، عندما تحدث في هذا الموضوع في هذا المبحث، لم يفصل بين موارد الدعاء وغيرها، حتى أنت تتبرع تقول لأصحاب مسلك التعهد أو لأصحاب مسلك الاعتبار أي يريد التعهد أي للسيد الخوي أن يقول كذا، لأن الكلام في نقاش السيد الخوي ومع السيد الخوي، إن كلام الأستاذ المعلم في مقام نقاش مبنى السيد الخوي وكلامه والسيد الخوي لم يفصل بين موارد الدعاء وغيرها، فلا يتم ما ذكره السيد الهاشمي عندما قال للقائل بمسلك الاعتبار أن يجعل المدلول الوضعي في هذه الموارد الدعاء ابتداء، لا يتم هذا الكلام. نعم لو كان كلام الهاشمي ليس للدفاع عن السيد الخوي، وإنما يريد أن يتم كلام، يريد أن يتم ابن السيد الخوي، يعني يتبنى نظرية السيد الخوي ويكمل هذه النظرية أو يكمل المبنى أو يسد الناقص. نعم لو كان كلام الهاشمي في إتمام كلام ودليل ومسلك وبيان السيد الخوي، يعني إتمام كلام السيد الخوي، إتمام دليل السيد الخوي، إتمام مسلك السيد الخوي، إتمام بيان السيد الخوي، ومن يتبناه فلا إشكال في المقام، أي إلى هذا الحد من الكلام، أي لا إشكال إلى هذا الحد من الكلام، لا إشكال في الأمر. إذن التعليق الثاني، نعيد التعليق الثاني على السيد الهاشمي، نقول إن كلام الأستاذ المعلم في مقام نقاش مبنى السيد الخوي وكلامه والسيد الخوي لم يفصل بين موارد الدعاء وغيرها، فلا يتم ما ذكره السيد الهاشمي. نعم لو كان كلام الهاشمي في إتمام كلام السيد الخوي ودليل ومسلك وبيان السيد الخوي ومن يتبناه فلا إشكال في المقام، أي لا إشكال إلى هذا الحد من الكلام. التعليق الثالث، إن موارد الدعاء، موارد الدعاء غير مختصة وغير مقتصرة بصيغة دون أخرى، إن موارد الدعاء غير مختصة وغير مقتصرة بصيغة دون أخرى، وغير مقتصرة بلفظ دون غيره. لاحظ موارد الدعاء، موارد الدعاء هل هي مختصة بما ذكره من مثال ربنا، ربنا اغفر لنا، هل مختصة بهذا اللفظ اغفر، هل مختصة بهذه الصيغة اغفر افعل، لا غير مختصة وغير مقتصرة على هذا، على هذه الصيغة ولا على هذا اللفظ. إذن نقول ثالثا أو التعليق الثالث، إن موارد الدعاء غير مختصة وغير مقتصرة بصيغة دون أخرى، وغير مقتصرة بلفظ دون غيره، وعليه فكلام السيد الهاشمي ماذا قال؟ قال نعم هذا يؤدي إلى أن يكون المدلول التصديقي للصيغة ابتداء متعلقا بمدلول المادة، المدلول التصديقي يكون متعلقا بمدلول المادة، نقول هذا الكلام وعليه فكلام السيد الخوي هذا نعم هذا يؤدي إلى أن يكون المدلول التصديقي لصيغة ابتداء متعلقا بمدلول المادة، هذا الكلام للهاشمي إن تم فهو يتم في بعض موارد الدعاء التي يفترض فيها وجود ألفاظ خاصة بالدعاء. لاحظ لماذا قلنا في موارد الدعاء التي يفترض فيها وجود ألفاظ خاصة بالدعاء؟ لأنه قال له بمدلول المادة، والمواد كثيرة، ألفاظ كثيرة، إذا بقيت الصيغة ونفس الصيغة لكن المادة تختلف، الألفاظ تختلف، حتى لو بقيت الصيغة والهيئة نفس الصيغة ونفس الهيئة. نقول إن تم هذا الكلام فهو يتم في بعض موارد الدعاء التي يفترض فيها وجود ألفاظ خاصة بالدعاء، أما باقي موارد الدعاء فلا يتم كلامه فيها، أي لا يكون المدلول التصديقي للصيغة ابتداء، لا يكون المدلول التصديقي للصيغة ابتداء متعلقا بمدلول المادة، لأنه إن دلت مادة اغفر على الدعاء أو المدلول التصديقي للصيغة أو هذا المدلول التصديقي سيكون مدلولا لمادة اغفر، فهذا لا يتم في مثل مادة ارحم، ربنا ارحمنا، ربنا ارزقنا، تب علينا، أو عليه أن يقول هذه المادة وهذه المادة وهذه المادة وهذه المادة تدل على المدلول التصديقي للصيغة، تدل على اعتبار كذا وكذا، تدل على وضع الفعل واعتباره، تدل على اعتبار في مقام آخر أو في أمثلة أخرى، تدل على الحرمان أو على الابتعاد أو على التبعيد، وإذا التزمنا بالأمر نقول تدل على الفعل، تدل على الاعتبار في الذمة، تدل على وضع الفعل، تدل على اعتبار الفعل ووضع الفعل في ذمة العبد، واعتبار الفعل في الذمة تدل على وضع الفعل واعتباره في ذمة العبد. فمرة مادة المادة من اغفر ومن توب ومن ارحام، إذن لا تقتصر على هذه المادة. إذن نقول في التعليق الثالث إن موارد الدعاء غير مختصة وغير مقتصرة بصيغة دون أخرى وغير مقتصرة بلفظ دون غيره، وعليه فكلام السيد الهاشمي إن تم هذا عندما قال نعم هذا يؤدي إلى أن يكون مدلول التصديق لصيغة ابتداء متعلقا بمدلول المادة، إن تم فهو يتم في بعض موارد الدعاء التي يفترض فيها وجود ألفاظ خاصة بالدعاء، أما باقي الموارد فلا يتم كلامه فيها، أي لا يكون المدلول التصديق لصيغة ابتداء متعلقا بمدلول المادة. نأتي إلى النقطة أو التعليق الرابع. التعليق الرابع إن كلام المعلم الأستاذ محمد باقر الصدر قدسة نفسه الزكية، إن كلام المعلم الأستاذ ليس مختصا بالدعاء، ماذا قال، ماذا نقلنا، ماذا عبرنا عن السيد الأستاذ المعلم في جيم قبل تعليق سيد الهاشمي، ماذا قلنا، قلنا جيم وحتى لو تنزلنا وسلمنا انسجام فكرة الاعتبار وما يرتبط بها مع الدلالة الوضعية فإن ما ذكره السيد الخوئي يبقى غير تام لأنه أخص من المدعى، فإن صيغة الأمر كما تصدر من العالي الذي قد يكون لديه اعتبار كذلك قد تصدر من الداني إلى العالي، وبعد هذا أعطى المثال قال كما في قولنا ربنا اغفر لنا، لاحظ إذن ربنا اغفر لنا هو مثال لصدور صيغة الأمر من الداني إلى العالي، وليس الكلام وكل الكلام في هذه الصيغة في صيغة الدعاء أو في مثال ربنا اغفر لنا بخصوصه أو هو من تطبيقات الدعاء، بل الكلام في صدور صيغة الأمر من الداني إلى العالي، ومنها الدعاء. فالدعاء هو أحد تطبيقات أو إحدى حصص الأمر من الداني إلى العالي. لاحظ، إذن لو عالج، لو تم الكلام للسيد الهاشمي فهو أخص من المدعى، فقط يعالج لو تم، قلنا لو تم كلامه، وهو فقط يعالج قضية صدور صيغة الأمر من الداني إلى العالي في موارد الدعاء. أما في غير موارد الدعاء، في حالات صدور الأمر من الداني إلى العالي في غير موارد الدعاء، فلا يتم كلام السيد الهاشمي أو لا يشمله كلام السيد الهاشمي، إذن هو أخص من المدعى. نقول إن كلام المعلم الأستاذ ليس مختصا بالدعاء، بل هو في مطلق الطلب من الداني إلى العالي. فلو سلمنا بتمامية ما قاله الهاشمي فهو أخص من المدعى، لأنه لا يشمل باقي موارد الطلب من الداني إلى العالي، غير موارد الدعاء، لا يشمل غير موارد الدعاء من موارد الطلب من الداني إلى العالي. انتهى التعليق الرابع، وبه انتهت التعليقات على السيد الهاشمي. وبهذا التعليق أيضا انتهى الرد الأول على مبنى السيد الخوئي. لا ننسى الكلام كما قلنا في الجهة الأولى مدلول صيغة النهي، والكلام في مدلول صيغة النهي في نقاط أو في ثلاث نقاط. النقطة الأولى انتهينا منها ودخلنا في النقطة الثانية وطرحنا مبنى السيد الخوئي، وقلنا يرد عليه أولا وثانيا، واضح؟ وفي أولا كانت الردود أو الخطوات أليف وباء وجيم، وبعد هذا علق السيد الهاشمي وعلقنا على تعليق السيد الهاشمي. هذا الرد الأول انتهى على السيد الخوي. الرد الثاني، ثانيا نقول أما استدلال السيد الخوئي بمذهب العدلية، لا ننسى ماذا قال السيد الخوئي، قال أو بنى السيد الخوئي على أن الأمر يدل على وضع الفعل واعتباره في ذمة العبد، وأن النهي يدل على اعتبار حرمان المكلف عن الفعل واعتبار ابتعاد المكلف عن الفعل، والدليل أو الشاهد على هذا هو مسلك العدلية من تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد في متعلقاتها. فالأمر يتبع مصلحة في الفعل فيناسب اعتبار الفعل في ذمة المكلف، والنهي يتبع مفسدة في الفعل فالفعل هو مركز البغض فيناسب اعتبار حرمان المكلف منه. هذا هو مبنى السيد الخوئي. فقلنا ثانيا، أي الرد الثاني على السيد الخوئي، نقول أما استدلال السيد الخوئي بمذهب العدلية على أن مفاد النهي هو اعتبار حرمان المكلف وليس اعتبار ترك الفعل في ذمته، فيرد عليه في الكبرى والصغرى بتعبير آخر. نقول أما استدلال السيد الخوئي بمذهب العدلية على أن مفاد النهي هو اعتبار حرمان المكلف، وأنه أي مفاد النهي ليس اعتبار ترك الفعل في ذمته، فيرد عليه في الكبرى والصغرى. يعني نرجع إلى عبارة السيد الخوئي، ماذا قال؟ قال الأمر هو يدل على وضع الفعل واعتباره في ذمة العبد، والنهي يدل على اعتبار حرمان المكلف عن الفعل واعتبار ابتعاد المكلف عنه، وليس النهي. لاحظ هذا، هذه العبارة تكملة لكلام السيد الخوي، وليس النهي دالا على اعتبار ترك الفعل على ذمة المكلف، والدليل أو الشاهد، هذا هو الكلام هنا، الدليل أو الشاهد هو مذهب العدلية، يعني استدل على كلامه السابق بأن الأمر يدل على وضع الفعل واعتبار الفعل في ذمة العبد، وأن النهي يدل على اعتبار حرمان المكلف عن الفعل، وأن النهي يدل على، قلنا، اعتبار الفعل وعلى اعتبار حرمان المكلف في حالات الأمر والنهي، ولا يدل على اعتبار ترك الفعل، وإنما على حرمان المكلف عن الفعل، وعلى اعتبار الفعل في الأمر على اعتبار الفعل، وفي النهي على اعتبار حرمان المكلف عن الفعل. فلا يوجد ترك، ليس النهي دالا على اعتبار ترك الفعل على ذمة المكلف، والدليل أو الشاهد على هذا، أي على هذا مبنى للسيد الخوئي، بأن النهي لا يدل على اعتبار ترك الفعل على ذمة المكلف، بل يدل على اعتبار حرمان المكلف عن الفعل، لا يوجد ترك في المقام، ويدل على اعتبار ابتعاد المكلف عن هذا في النهي. استدل على هذا على الكلام وعلى المبنى بمسلك العدلية، فيرد على هذا. إذن ثانيا نقول، أما الاستدلال، أما استدلال الخوئي بمذهب العدلية على أن مفاد النهي هو اعتبار حرمان المكلف وليس اعتبار ترك الفعل في ذمته، فيرد عليه في الكبرى والصغرى. أما الكبرى فإن كلامنا، أما الكبرى فإن كلامنا في الوضع اللغوي الثابت قبل أن تكون مثل هذه المسالك والتوجهات الفلسفية لدى علماء المسلمين، يعني قبل أن توجد مثل هذه المسالك والتوجهات الفلسفية لدى علماء المسلمين، قبل هذا وجد الوضع اللغوي، فكيف تستدل بدليل بعدي على بدليل وجد لاحقا على مسألة موجودة سابقا؟ الوضع موجود ومتحقق قبل التوجهات الفلسفية لدى علماء المسلمين، قبل نشوء فكرة العدلية أو توجه العدلية أو قول العدلية، قبل وجود العدلية ونظرياتهم. إذن نقول، أما الكبرى فإن كلامنا في الوضع اللغوي الثابت قبل أن تكون مثل هذه المسالك والتوجهات الفلسفية لدى علماء المسلمين، قبل هذا الوضع فلا يصح الاستدلال على مدلول لغوي وضعي بمذهب كلامي لدى فرقة من فرق المسلمين. إذن مذهب العدلية نشأ متأخرا بالمقارنة مع الوضع، فكيف تستدل على مدلول لغوي وضعي ونقول الوضع بالنسبة إلى هذا اللفظ لهذا المعنى نستدل عليه بمذهب أو بفكرة أو بنظرية لاحقة متأخرة؟ هذا في الكبرى. إذن أما الكبرى فإن كلامنا في الوضع اللغوي الثابت قبل أن تكون مثل هذه المسالك والتوجهات الفلسفية لدى علماء المسلمين، فلا يصح الاستدلال على مدلول لغوي وضعي بمذهب كلامي لدى فرقة من فرق المسلمين. يعني الواضع لا يمكن أن نتصور الواضع قد لاحظ مذهب العدلية واعتمد عليه فتحقق الوضع أو فوضع أو فأقر الواضع أو حكم بالواضع أو وضع هذا اللفظ هذا المعنى أو صورة هذا اللفظ صورة هذا المعنى أو قرن هذا اللفظ مع المعنى أو قرن صورة هذا اللفظ مع صورة هذا المعنى. لا يمكن أن نتصور هذا، لأن الوضع سبق العدلية ومذهب العدلية وسبق المذاهب الكلامية الإسلامية. هذا أما في الكبرى أو أما الكبرى. أما الصغرى أيضا يرد على إذن الكلام في ثانيا في الرد الثاني على سيد الخوي، قلنا أما استدلال سيد الخوي بمذهب العدية على أن مفاد النهي هو اعتبار حرمان المكلف وليس اعتبار ترك الفعل في ذمته، فيرد عليه في الكبرى والصغرى. أما الكبرى قلنا، أما الصغرى فإن مذهب العدلية لا يقتضي ذلك. إذن قلنا لا يصح الاستدلال أصلا بمذهب العدلية، ولو سلمنا بهذا نقول فإن مذهب العدلية لا يقتضي ذلك في الصغرى الكلام النقاش. أما الصغرى فإن مذهب العدلية لا يقتضي ذلك، فالمولى كما يمكنه أن يتوصل إلى تبعيد المكلف عن مفسدة الفعل عن طريق اعتبار حرمانه، كذلك يمكن للمولى أن يعني القضية التوصل إلى تبعيد المكلف عن مفسدة الفعل كما يتحقق هذا ونتوصل إلى التبعيد باعتبار الحرمان، كذلك يمكن أن يتوصل المولى إلى نفس النتيجة عن طريق اعتبار الترك. يعني يستطيع المولى أن يعتبر الترك في ذمة المكلف، فيحصل تبعيد المكلف عن مفسدة الفعل، يحصل التبعيد التشريعي طبعا، يحصل تبعيد المكلف عن مفسدة الفعل، كما أن اعتبار الحرمان أيضا يحصل به تبعيد المكلف عن مفسدة الفعل. يعني تبعيد المكلف عن مفسدة الفعل غير محصورة في اعتبار الحرمان، بل هي أيضا ممكن أن تتحقق باعتبار الترك. فما هو الدليل على أن القضية محصورة باعتبار الحرمان؟ من قال لك؟ واضح؟ إذن نقول أما الصغرى فإن مذهب العدلية لا يقتضي ذلك، فالمولى كما يمكنه أن يتوصل إلى تبعيد المكلف عن مفسدة الفعل عن طريق اعتبار حرمانه، كذلك يمكنه أن يتوصل إلى نفس النتيجة أي إلى تبعيد المكلف عن مفسدة الفعل. كيف يتوصل؟ بطريقة أخرى، وهي عن طريق اعتبار الترك في ذمته. أما الصغرى فإن مذهب العدلية لا يقتضي ذلك، فالمولى كما يمكنه أن يتوصل إلى تبعيد المكلف عن مفسدة الفعل عن طريق اعتبار حرمانه، كذلك يمكنه أن يتوصل إلى نفس النتيجة بتبعيد المكلف، أي النتيجة هي تبعيد المكلف عن مفسدة الفعل، كذلك يمكنه أن يتوصل إلى نفس النتيجة عن طريق اعتبار الترك في ذمته. إذن فمجرد وجود مناسبة بين اعتبار الحرمان ومفسدة الفعل فإنها لا تكون دليلا على أن الواضع قد لاحظ هذه المناسبة بعين الاعتبار ولم يغفل أو يتغافل عنها. مجرد وجود مناسبة لا يعني أن الواضع قد لاحظ هذه المناسبة بعين الاعتبار. إذن فمجرد وجود مناسبة بين اعتبار الحرمان ومفسدة الفعل فإنه لا تكون دليلا على أن الواضع قد لاحظ هذه المناسبة بعين الاعتبار ولم يغفل أو يتغافل عنها. توجد مناسبة لكن الواضع غفل عنها أو تغافل عنها، خاصة مع وجود طريق آخر، وجود مناسبة أخرى مع اعتبار آخر ليس اعتبار الحرمان وإنما اعتبار الترك، فأين المشكلة هنا؟ هذا هو الرد الثاني على السيد الخوي. وبالرد الثاني على السيد الخوي انتهى الكلام في النقطة الثانية. إذن النقطة الأولى كانت لبيان رأي أو مبنى أو قول المشهور للأصوليين القدماء ولمشهور الأصوليين المتأخرين هذا القول الآخر. أيضا في النقطة الأولى بينا رأي مشهور الأصوليين القدماء ورأي مشهور الأصوليين المتأخرين. في النقطة الثانية بينا رأي أو مبنى السيد الخوئي، والآن في النقطة الثالثة المختار. وفي النقطة الثالثة المختار يعني ينتهي الكلام إن شاء الله في الجهة الأولى. إذن النقطة الثالثة المختار، مشهور الأصوليين المتأخرين والمختار، وهو ما تطرقنا إليه سابقا أي في النقطة الأولى. نقول مشهور الأصوليين متأخرين والمختار على أن مدلول النهي النقطة الثالثة المختار، مشهور الأصوليين المتأخرين والمختار على أن مدلول النهي يختلف ذاتا عن مدلول الأمر، أي المختار هو ما اختاره مشهور الأصوليين المتأخرين. مشهور الأصوليين المتأخرين والمختار على أن مدلول النهي يختلف ذاتا عن مدلول الأمر، فكل منهما أي من الأمر والنهي، كل من الأمر والنهي يدل على معنى مغاير ومباين للمعنى الذي يدل عليه الآخر، هذا ذكرناه سابقا في النقطة الأولى. فالأمر يدل على البعث نحو الطبيعة والتحريك إلى الطبيعة، الأمر يدل على البعث والإرسال والتحريك نحو الطبيعة وإلى الطبيعة، والنهي يدل على الزجر والتبعيد عن الطبيعة. إذن على مبنى الأصوليين المتأخرين والمختار، الأمر يدل على البعث نحو الطبيعة والتحريك إليها، والنهي يدل على الزجر والتبعيد عن الطبيعة. فكل من الصيغتين صيغة الأمر وصيغة النهي لها دلالة تصورية ودلالة تصديقية تختلف عما للأخرى. يعني صيغة الأمر لها دلالة تصورية تختلف عن الدلالة التصورية لصيغة النهي، وصيغة الأمر لها دلالة تصديقية تختلف عن الدلالة التصديقية لصيغة النهي. هذا أيضا أشرنا إليه سابقا. فكل من الصيغتين صيغة الأمر وصيغة النهي لها دلالة تصورية وتصديقية تختلف عما للأخرى، والدليل على ذلك هو الوجدان. ماذا يقتضي؟ ماذا يقضي الوجدان؟ الوجدان القاضي بأن ما يفهم من صيغة افعال يختلف عما يفهم من صيغة لا تفعل اختلافا ذاتيا. وجدانا نجد الاختلاف الذاتي بينهما، والدليل على ذلك هو الوجدان القاضي بأن ما يفهم من صيغة افعل يختلف عن ما يفهم من صيغة لا تفعل
اختلافا ذاتيا لا اختلافا بحسب المتعلق. إذن يوجد وجدان، ممكن أن يدعي المقابل الوجدان المقابل، لكن لاحظ التمامية في الطرح والبيان. يعطي المنبه يقول ويوجد منبهات عديدة لهذا الوجدان. الآن نريد أن نثبت المختار، نريد أن نثبت قول الأصوليين المتأخرين ومبنى الأصوليين المتأخرين. إذن نقول والدليل على ذلك هو الوجدان القاضي بأن ما يفهم من صيغة افعل يختلف عن ما يفهم من صيغة لا تفعل اختلافا ذاتيا لا اختلافا بحسب المتعلق. ويوجد منبهات عديدة لهذا الوجدان، منها أننا في حالة استفادة واقتناص مفاد الأمر كاملا ومفاد النهي كاملا، فإننا لا نحتاج إلى افتراض شيء وراء المعنى الحرفي للهيئة والمعنى الاسمي للمادة. نعيد هذه العبارة، نقول أننا في حالة استفادة واقتناص مفاد الأمر كاملا ومفاد النهي كاملا، أي في حالة القول بالتباين بين معنى الأمر ومعنى النهي، هذا هو المقصود، فإننا لا نحتاج إلى افتراض شيء وراء المعنى الحرفي للهيئة والمعنى الاسمي للمادة. نعيد العبارة بعد أن بينا هذا البيان، نقول إننا في حالة استفادة واقتناص مفاد الأمر كاملا ومفاد النهي كاملا، فإننا لا نستطيع لا نحتاج فإننا لا نحتاج لاحظ إننا في حالة استفادة واقتناص مفاد الأمر كاملا ومفاد النهي كاملا، فإننا لا نحتاج إلى افتراض شيء وراء المعنى الحرفي للهيئة والمعنى الاسمي للمادة. فمثلا مفاد صلي هو الإرسال والتحريك نحو الصلاة، أي النسبة الإرسالية نحو الصلاة، هذا مفاد صلي النسبة الإرسالية نحو الصلاة. ومدلول لا تصلي هو الزجر والمنع عن الصلاة، أي النسبة الزجرية عن الصلاة. مفاد صيغة الأمر مفاد صلي هو الإرسال والتحريك نحو الصلاة، ومفاد لا تصلي هو الزجر والمنع عن الصلاة. مفاد صلي هو النسبة الإرسالية نحو الصلاة، ومفاد لا تصلي هو النسبة الزجرية عن الصلاة. هذا على المبنى والمسألة واضحة، لا نحتاج إلى افتراض شيء وراء المعنى الحرفي للهيئة والمعنى الاسمي للمادة. الآن نأتي، هذا على المبنى المختار. إذا قلنا بالتباين بين معنى النهي ومعنى الأمر، التباين بين مدلول النهي ومدلول الأمر، نقول أما على مبنى القائلين بعدم التباين وعدم الاختلاف بين معنى الأمر ومعنى النهي، فإننا لا يمكن أن نستفيد ولا أن نقتنص مفاد الأمر كاملا، لا يمكن أن نستفيد ولا يمكن أن نقتنص مفاد الأمر كاملا ولا مفاد النهي كاملا إلا بتوسط عنصر ثالث. لماذا لا نستطيع؟ لأنهم يقولون بأن الأمر يدل على الطلب والنهي أيضا يدل على الطلب، فنحتاج إلى توسط عنصر ثالث وإدخال معنى آخر غير مفاد الهيئة وغير مفاد المادة، فنحتاج إلى هذا العنصر الثالث في مفاد النهي، فنحتاج إلى إدخال عنصر الترك. فالترك ليس مدلولا للمادة، ومن هنا عليهم أن يلتزموا بدال ثالث وراء الهيئة والمادة يدل على هذا العنصر الغريب، أي يدل على الترك. لاحظ، إذن حصرنا الكلام في النهي، وفي النهي قلنا نحتاج إلى عنصر ثالث، وإذا قلنا نحتاج إلى عنصر ثالث أي نحتاج إلى معنى ثالث حتى يتم المدلول، حتى نفهم المدلول، وهذا المعنى الثالث يحتاج إلى دال، إذن نحتاج إلى دال ثالث غير الهيئة والمادة. إذن نقول أما على مبنى القائلين بعدم التباين وعدم الاختلاف بين معنى الأمر ومعنى النهي، فإننا لا يمكن أن نستفيد ولا أن نقتنص مفاد الأمر كاملا ولا مفاد النهي كاملا إلا بتوسط عنصر ثالث وإدخال معنى آخر غير مفاد الهيئة وغير مفاد المادة، فنحتاج إلى هذا العنصر الثالث في مفاد النهي. لاحظ، نكرر هذه العبارة، الكلام في النهي، فنحتاج إلى عنصر، إلى هذا العنصر الثالث في مفاد النهي. لماذا؟ لأنه أدخل الترك، لأنهم أدخلوا الترك هنا، فنحتاج إلى هذا العنصر الثالث في مفاد النهي، فنحتاج إلى إدخال عنصر الترك. فالترك ليس مدلولا للمادة، ومن هنا عليهم أن يلتزموا بدال ثالث. إذن فنحتاج إلى إدخال عنصر الترك. نقول والترك، أنا وضعت هذه العبارة بين قوسين، والترك ليس مدلولا للمادة، وهو أيضا ليس مدلولا للهيئة، قلنا إدخال معنى آخر غير مفاد الهيئة، إذن هو غير مفاد الهيئة وهو غير مفاد المادة، والترك ليس مدلولا للمادة وليس مدلولا للهيئة، إذن من هنا عليهم أن يلتزموا بدال ثالث وراء الهيئة والمادة يدل على هذا العنصر الغريب، أي يدل على الترك. وما هو العنصر الثالث؟ وأيضا لو قلنا بالعنصر الثالث يوجد أيضا إكمال لهذا أو تتميم لهذا التعليق. نكتفي بهذا المقدار من الطرح في هذه المرحلة الدراسية، ويوجد تفصيل آخر إن شاء الله إذا بقيت الحياة وبقينا ووفقنا للدرس نتوسع إن شاء الله. هذا الكلام الذي قلناه هو آخر ما نذكره في الجهة الأولى، ويأتي الكلام إن شاء الله في الجهة الثانية والتي هي تحت عنوان متعلق النهي، إطلاقه شمولي استغراقي وليس بدليا، ونسأل الله تعالى أن نوفق للبحث القادم إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.